ذكروا فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء، وأبكمت فصاحته الفصحاء، وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام رافع الإصر والأغلال والداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال مشى طوال أيامه ولياليه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتعليم الجاهلين حتى قوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء وأنوار هذا الدين كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر المحجلين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم على شاشة قناة الرحمة المباركة، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أحبابي ليلة الاثنين الموافقة للتاسع والعشرين من شهر شوال للعام الواحد والأربعين وأربعمائة وألف، الموافقة للواحد والعشرين من شهر يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بطول الله وحوله على موعد مع اللقاء الرابع والعشرين بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ومع الآية الثالثة والأربعين بعد المئتين مع قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من هؤلاء؟ من هؤلاء القوم الذين تركوا ديارهم وخرجوا خوفا من الموت، إما بسبب الطاعون وإما بسبب القتال؟ وهل أماتهم الله تبارك وتعالى بسبب أو بغير سبب؟ وما سبب ذلك؟ وما هي مدة موتهم؟ وهل أحياهم الله تبارك وتعالى مرة واحدة أم فردا بعد فرد؟ وهل هذه القصة لأشخاص حقيقيين أم هو مجرد مثل ضربه رب العالمين لأمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم؟ أسئلة كثيرة طرحها سادتنا وأئمتنا من علماء التفسير، ولكن اسمحوا لي مع إجلالي وحبي وتقديري لسادتنا وأئمتنا وعلمائنا الذين أجابوا على كل هذه الأسئلة وغيرها، أقول ذكروا أقوالا لا دليل عليها من آية قرآنية محكمة ولا من سنة نبوية صحيحة متقنة. ونحن نفسر القرآن بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام أو بقول صحابي جليل من أصحاب النبي، فهم أعرف الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمنهم من سادتنا وعلمائنا رضي الله عنهم ورحمهم جميعا وجزاهم عنا خير الجزاء، منهم من قال إن هؤلاء قوم من بني إسرائيل من قرية يقال لها دوردان، خرجوا خوفا من الطاعون خوفا من الوباء، فأماتهم الله تبارك وتعالى حين نزلوا واديا بعيدا عن قريتهم، أماتهم جميعا ثم أحياهم ليعلموا أن الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة وليعتبر بهم من بعدهم. ومن أهل العلم من قال إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر جنوده أن يخرجوا للقتال، فقالوا لا لن نخرج لأن الأرض التي تأمرنا أن نخرج للقتال فيها أرض موبوءة بالطاعون، ولن نذهب إلى هذه الأرض ما دام الطاعون فيها حتى يزول. ومن أهل العلم من قال إن حزقيال النبي، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، ندب قومه في بني إسرائيل ليخرجوا معه للقتال في سبيل الله، فجبنوا وخافوا وقالوا لن نخرج معك. فتضرع حزقيال إلى الكبير المتعال بالدعاء وقال اللهم إله يعقوب وإله موسى، ترى معصية عبادك فأرهم آية في أنفسهم تدلهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا يخرجون من قبضتك. فأرسل الله عليهم الموت جميعا كموت نفس واحدة، ثم دعا نبي الله حزقيال ربه تبارك وتعالى مرة أخرى فأحياهم لتكون معجزة لهذا النبي الكريم دالة على صدقه وأنه مرسل من قبل الله جل وعلا، ثم ليعتبر هؤلاء بأن الله على كل شيء قدير وليعتبر بهم من بعدهم من الأمم. هذه أقوال ذكرها السادة والأئمة جزاهم الله عنا خير الجزاء. ومن جميل ما قاله الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، وهو من التفسير المحترمة، المحرر الوجيز للإمام ابن عطية، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أي على تفسيره، قال رحمه الله وهذا القصص كله لين الأسانيد، لين الأسانيد، وإنما اللازم من الآية أن الله تبارك وتعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت أو فرارا من القتال أو الجهاد، فأماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم ليريهم جل وعلا هم وكل من جاء من بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره. وأرجو أن نفرق بين القتل والإماتة، أرجو أن نفرق بين القتل والإماتة. فأراد الله أن يعلم هؤلاء ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن الإماتة بيد الله جل وعلا لا بيد غيره، فلا معنى إذن لخوف خائف من الموت ولا لغرور مغتر بقوته، فلا معنى لخوف خائف من الموت ولا لغرور مغتر بقوته. وجعل الله هذه الآية، وهذا هو الشاهد يا إخواني، جعل الله هذه الآية الكريمة مقدمة بين يدي أمره سبحانه وتعالى للمؤمنين من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. هذا هو الغرض، هذا هو المقصود الأعظم من الآية، كأن الله جل جلاله يقدم بهذه الآية بين يدي أمره لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله. فالهدف أخذ العظة والعبرة. تدبروا معي، لو علم الله جل وعلا في ذكر هذه التفاصيل من هؤلاء وما أعدادهم وما هي أرضهم وما هي المدة التي ماتوا فيها، وهل ماتوا جميعا وأحياهم الله جميعا أم فردا فردا في الإماتة والإحياء إلى غير ذلك من الأسئلة، لو علم الله جل جلاله في ذكر هذه التفاصيل خيرا لأمة البشير النذير، خيرا في عقيدتهم وعبادتهم وشريعتهم ومعاملاتهم، لذكر هو رب الكعبة بيانا واضحا مفصلا. لكن العبرة هي أن نأخذ العبرة، لكن الهدف هو أن نتجه نحو الهدف، هو أن نأخذ العظة من هذه القصة، وأن نعلم علم اليقين أن المراد إنما هو تصحيح الاعتقاد بأن الموت والحياة بيد الله. قال جل علاه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق، خلي بال حضرتك، الموت، فقدم جل وعلا الموت على الحياة. الذي خلق الموت والحياة، فالله جل وعلا هو خالق الموت والله جل وعلا هو خالق الحياة، ليبتلينا. فالدنيا دار ابتلاء وبوتقة اختبار، ليست دار نعيم وليست دار جزاء، إنما هي دار عمل. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأن الله تعالى قادر على الإماتة كما كان ولا زال جل وعلا قادرا على الخلق سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا درس عقدي كانوا ينكرونه، ولا زال هناك في الأرض في القرن الحادي والعشرين الآن من ينكره. فالله تبارك وتعالى هو القادر على الإماتة والإحياء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن أرق الأحاديث ما رواه البخاري وأحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحديث القدسي قال جل جلاله: كذبني ابن آدم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أتغضب أن يشتمك أحد من الخلق وقد شتم الخلق خالقهم بنص الحديث وبنص القرآن؟ أتغضب إذا سبك أحد؟ أتغضب إذا شتمك أحد؟ لا تغضب. وأحمق الخلق من ظن أن كل الخلق سيرضون عنه ويجمعون عليه، أحمق الخلق من ظن أن كل الخلق سيرضون عنه وسيجمعون عليه. فها هم الخلق يشتمون خالقهم ويسبون خالقهم، وها هم الخلق يشتمون سيد الخلق المصطفى ويسبون حبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تحزن يا أخي، فلا تحزن حزنا يقعدك عن العمل وعن السعي لدين الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. يعني الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود، بل قادر على كل شيء يا أخي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، في موجود. كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. والحديث رواه مسلم: وعشب الذنب عظمة دقيقة لا تزيد عن حبة العدس، في آخر السلسلة الفقرية في ظهر كل إنسان على هذه البسيطة. يقول الله جل جلاله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومن العظات والعبر في الآية الكريمة أن الأمر كله لله، وأن ما قدره الله جل علاه حتما سيكون، وأن ما قدره الله جل علاه حتما سيكون، لا يتخلف ولا يتأخر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الحذر من الموت لا يمنعه. تدبروا هذا يا إخواني وأخواتي، خذ بالأسباب، نعم، لا تهمل ولا تستهتر، ولا تعرض نفسك للتهلكة، ولا تعرض غيرك للتهلكة. فالأمر جلل، الأمر جلل، خذ بالأسباب، لكن اعلم أن الحذر من الموت لا يمنعه، وأن الخوف والجبن لا يدفعه، لا يمنعان قضاء ولا يبقيان حياة. قال جل جلاله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال جل جلاله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. فالقعود عن الجهاد لا يمنع الموت لمن قدر الله عليه الموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال سبحانه: وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا وفي الحديث الجميل الذي رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي، أي في صدري وقلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا سلام، ما أروعه وأجمله من حديث، اسمحوا لي أن أكرره على حضراتكم مرة أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذه هي الدروس والعظات والعبر، فالله جل جلاله هو واهب الحياة وهو وحده الذي يسلب الحياة، وفضله جل وعلا على خلقه متحقق في السلب والعطاء، في المنح والمنع. بالله عليك تدبر مني هذا، وفضل الله جل وعلا على خلقه متحقق في السلب والعطاء والمنع والمنح. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لكن الله جل جلاله أمرنا وتعبدنا بالأخذ بالأسباب. ما تفردش صدرك بقى للموت وتقول أنا عاوز أموت، لا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إطلاقا، بل خذ بالأسباب وكن على يقين أنك متعبد بالأخذ بها، لكن الأسباب ذاتها لا تمنع قدرا قدره الله، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. ومن جميل ما أحفظ لإمام جليل هو سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، يقول: التوكل على الله حال النبي، والأخذ بالأسباب سنة النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. التوكل على الله حال النبي سيد المتوكلين، لكن هل ضيع سيد المتوكلين سببا من الأسباب لم يأخذ به؟ لا ورب الكعبة، بل أخذ بجميع الأسباب طوال حياته ليعلم الأمة حقيقة التوكل على الله جل جلاله. قاتل بين درعين وادخر قوت عام لأهله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ماذا صنع يوم الهجرة إلى غير ذلك. الشاهد أن الله جل جلاله هو واهب الحياة وهو الذي يسلب الحياة، وفضله جل وعلا متحقق على كل الناس في السلب والعطاء والمنح والمنع سواء، ولكنه جل جلاله تعبدنا وأمرنا أن نأخذ بالأسباب وأن نبتعد عن المهالك وأن نتحرز من المخاوف. وأن نستفرغ الوسع والطاقة في التوقي من كل مكروه ومن كل سبب قد يؤدي إلى إتلاف النفس وإهلاكها. قال جل جلاله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وما أجمل وأروع كلمة الإمام العادل، كلمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، حين قال لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وهم الله أسيادنا وهم تاج على رؤوسنا، رضي الله عنهم جميعا، حين قال له أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، حين أبى فاروق الأمة أن يدخل إلى عمواس إلى بلاد الشام بعدما سمع بانتشار الطاعون بها، فقال له أمين الأمة أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله في البلاء والطاعون إلى قدر الله في الصحة والعافية. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. لا عدوى ولا طيرة، أي لا عدوى بذاتها، إنما الأمر كله موكول إلى مشيئة الله وقدرته وإرادته. ولا طيرة، لا تشاؤم ولا هامة، والهامة نوع من الطيور، قال له البومة، كانت إذا ناعقت أو أخرجت هذا الصوت تشاءم الناس قبل ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا صفر، هو المراد بشهر صفر، كانوا يتشاءمون بهذا الشهر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وحينما جاء في وفد بني ثقيف رجل مريض بالجذام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فقد بايعناك، أو قد بايعناك فارجع. ولم يدخل الرجل المجذوم على النبي وهو سيد المتوكلين على الله. نريد أن نفهم النصوص القرآنية والنبوية فهما دقيقا حتى لا نسيء الاستدلال فضلا عن سوء الفهم، فسوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول وفي الفروع. فيجب علينا أن نفهم مراد الله، وأن نفهم مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال أقوال سادتنا وأئمتنا من علمائنا، ابتداء بالصحابة رضي الله عنهم ومن سار على دربهم إلى يومنا هذا. فمنهج أهل السنة ورب الكعبة أمان لأهل الأرض وأمان لشبابنا، وما أحوج العقلاء في الأمة أن ينشروا هذا المنهج وهذا المذهب بين شبابنا وأولادنا، حتى لا يتعلموا غيره في الظلام وتحت السراديب، ليأتي علمهم وتعلمهم مظلما بظلام البيئة التي تلقوا فيها، أو منحرفا بانحراف السراديب التي تربوا فيها. فمنهج أهل السنة نور كله وخير كله وحق كله، لكننا نريد أن نحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، وأن نقدم الناسخ على المنسوخ، وأن نحمل المجمل على المبين، وأن نفهم الدليل، وأن نقف على مراتب الدليل، وأن نحقق مناطات الدليل، إلى غير ذلك من الأصول الجليلة العظيمة التي ربانا عليها وعلمنا إياها أئمتنا من أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان، وأن يحشرنا معهم ومع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بعد الأخذ بالأسباب. قل هذا، خذ بالأسباب، قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله، حق التوكل أن تبذر البذرة في الأرض الخصبة بعد حرثها وإعدادها وتهيئتها والاعتناء بالبذرة والزرع إلى أن يثمر، هذا حق التوكل. حق التوكل أن تأخذ بأسباب القوة في كل النواحي، القوة الإيمانية، وأن تأخذ بأسباب القوة العلمية والعملية والاقتصادية والروحية والعلمية إلى غير ذلك. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة. انظر إلى أخذ الطير بالأسباب، تغدو أي تخرج في الصباح الباكر تبحث عن رزقها خماصا وبطونها فارغة وتروح بطانة، ترجع وقت الروحة أي وقت المساء وقد رزقها الله سبحانه وتعالى. هو الذي يرزق كل دابة في الأرض، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، فالله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ويقول: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خوفا من الموت، سواء كان بسبب وباء أو بسبب قتال، حذر الموت، فقال لهم الله موتوا. الله الله، فقال لهم الله موتوا. إنما أمره إذا أراد شأن أن يقول، أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الله جل وعلا يخبر نبيه عن قوم خرجوا من ديارهم خوفا من الموت بسبب الوباء أو الطاعون، فأماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم ليعلمهم وليعلم من جاء بعدهم أن الله جل وعلا وحده هو القادر على الإحياء وهو القادر على الإماتة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الإمام أحمد يقول: كان عيسى عليه السلام بالكلمة وليس هو الكلمة، كان بالكلمة أي بقول الله كن فكان، إنما قوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأحياهم الله تبارك وتعالى أي ليري الله جل وعلا عباده كمال سلطانه ومطلق قدرته وتمام عظمته ومشيئته، وأنه سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم في سورة البقرة ذاتها ذكر الله جل وعلا في 5 مواضع قدرته على إحياء الموتى في سورة البقرة فقط. الموضع الأول في قوله تعالى في الآية 56 في قول موسى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثاني في الآية 73 في قوله تعالى في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الموضع الثالث في الآية 43 بعد 200 وهي آياتنا التي نفسرها: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع في قوله تعالى في الآية 59 بعد 200: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم 100 عام ثم بعث الآية. والموضع الخامس في سورة البقرة في الآية 60 بعد 200 في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، الله على كل شيء قدير. فالإحياء والإماتة بيد الله. قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، أي ألم تعلم يا محمد خبر هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف مؤلفة وكثرة كاثرة خوفا من الموت فأماتهم الله ثم أحياهم؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ففضله على جميع خلقه إيجادا وإمدادا وإحسانا ورحمة وجودا وبرا سبحانه وتعالى. أما أولئك ففضله عليهم أنه أحياهم ليعتبروا بعد ذلك وليعودوا إليه جل وعلا. وأما من جاء من بعدهم ففضله عليهم أن يعتبروا وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنهم يعيشون ثم يموتون ثم يبعثون ليقفوا بين يديه ليستنهض بذلك هممهم وعزائمهم لامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون الله جل وعلا بما يكافئ نعمه وبما يوافي مزيده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن الشكر وأهله قلة، لكن الشكر قليل، لكن أهل الشكر أيضا قلة وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القليل وقليل من عبادي الشكور. فمهما شكر الشاكرون فهم مقصرون، فمهما شكر الشاكرون فهم مقصرون عن الوفاء. فكيف بمن غفل أصلا عن صاحب المنن والفضل والعطاء؟ أكثر الخلق عاجزون عن الوفاء، فكيف بمن غفل أصلا عن شكر صاحب الفضل والمن والعطاء؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعد أن بين الحق تبارك وتعالى أن الإحياء والإماتة بيده، وأن الخوف والجبن لا يمنعان قضاء ولا يقربان أجلا، يأمر الحق تبارك وتعالى بعد ذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الهدف الأسمى والأعظم من ذكر هذه القصة بين يدي هذا الأمر، فيقول جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وهذا ما نعيش معه بإذن الملك سبحانه في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يحفظ مصر وأهلها. أسأل الله أن يجعل مصر في كنفه وأمانه وستره وضمانه، وأن لا يحرم مصر نعمة الماء ولا نعمة الرخاء ولا نعمة الأمن ولا نعمة الاستقرار، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن يحقن دماء أهلنا وإخواننا في ليبيا، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يجمعهم على الحق والهدى على قلب رجل واحد، وأن يحقن دماء أهلنا من المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان على وجه الأرض. اللهم ارفع الغمة عن الأمة، وارفع الوباء عن أهل الأرض. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا أنسى في هذه اللحظة المباركة أن أتضرع وأتذلل بالدعاء لأولادي، لأبنائي وبناتي من طلاب الثانوية العامة. أسأل الله عز وجل أن يعلمهم وأن يذكرهم ما نسي، وأن يعلمهم ما جهل، وأن يفتح عليهم وأن ينزل على قلوبهم برد السكينة والطمأنينة والأمان، وأن يرزقهم النجاح والتوفيق والسداد وأعلى الدرجات. وأسأل الله أن يحفظهم في لجانهم من الوباء ومن البلاء ومن الأمراض. وأسأل الله جل وعلا أن يقر عيون أسرهم جميعا بحفظهم ونجاتهم من المرض ومن الوباء، وبنجاحهم بتفوق إن شاء رب الأرض والسماء. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أولادنا وأن يربيهم لنا، وأن يقيهم شر الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور.